الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان الكلام في الأمر الثاني الذي يتفرع على القول بأصالة الوجود، وكان حاصله أن ما يكون من الأحكام أحكاما أو عليكم السلام ما يكون حكما مختصا في الماهيات فلا محالة يجب سلبه عن الوجود ولا يتصل الوجود به. ما أدري ما قرأنا العبارة بعد قوله وثانيا؟
نعم
نقرأ. وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية والجنسية وكالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية، فإن هذه جميعا المدرك كما قلنا في هذا الحكم الثاني أو في هذا الفرع الثاني هو أن الأحكام إن كانت من أحكام الماهيات فهي من أحكام الاعتبار، فلا يقبلها إلا ما يكون اعتباريا، والوجود ليس كذلك كما هو مقتضى القول بأصالة الوجود. هذه الأحكام المذكورة المصنف رحمة الله تعالى عليه يصنفها إلى طائفتين: طائفة من الأحكام تلحق الماهية لكونها تصدق على شيء وتنطبق على شيء، وطائفة أخرى من الأحكام تتصف بها الماهية لأن الشيء مندرج تحتها. يعني تارة بالنظر إلى أن هناك شيئا ما يكون فردا للماهية فالماهية حينئذ تتصف به، وتارة بالنظر إلى أن شيئا ما تكون الماهية مندرجة تحته فتتصف الماهية حينئذ بعنوانه وصفته. مثلا الكلية والجزئية تتصف بهما الماهيات بالنظر إلى ما تصدق عليه، بالنظر إلى الفرد الذي تحتها والذي يندرج تحتها والذي تنطبق هي عليه. بينما إذا فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية من جهة أنها هي، يعني أن الماهية تصدق من جهة صدقها وانطباقها على شيء كصدق الإنسان وانطباقه على أفراده على زيد وعمر وسائر الأفراد. أو الطائفة الثانية من جهة اندراج شيء تحتها كاندراج الأفراد تحت الأنواع والأنواع تحت الأشخاص. إذن الماهية كلية لأنها تنطبق على مصادر، الماهية جزئية لأنها تنطبق على مصادر، الماهية جوهرا لأنها تنطبق على مصادر الجوهر. بينما عليكم السلام الماهية نوعا لأنه يندرج تحتها فرد من الأفراد، فرق بينهما، يندرج تحتها أي أنها جزء ماهيته. بينما الماهية كلية ليست بمعنى أنها جزء من ماهية فردها، بل بمعنى أنها تصدق على فردها وتنطبق عليه وتتحد معه وجودا، ولا يلزم من ذلك أن تتحد معه ذاتا وما وذاتا وماهية. لأن واضح الفرق بين أنها تصدق على شيء وأنه يندرج شيء تحتها، يندرج شيء تحتها كما يندرج الفرد تحت النوع، فإن اندراجه تحت النوع يعني أن النوع مفهوما صدق عليه وأنه ذاتا وحدا وماهيتان، هذا النوع يشكل جزءا من حده، يشكل جزءا من تعريفه وماهيته، لكن ليس كل المفاهيم من هذا القبيل. الآن مفهوم الكلي يصدق على مصادقه وأفراده، لكن هذا لا يعني أن مصادقه وأفراده أخذت في حدها أنها كلي. بعبارة أخرى الماهيات تارة من قبيل المقولات المتأصلة أو تارة من قبيل المقولات الحدية الماهوية، وأخرى من قبيل المفاهيم الانتزاعية. في كلتا الحالتين لدينا صدق للماهية على أفرادها، لكن ليس في كل الحالتين لدينا اندراج للفرد تحت الماهية، لأن الاندراج يعني أن الماهية باتت تشكل جزءا من حقيقته، جزءا من ذاته. ومعلوم أنه ليس كل الماهيات والمفاهيم هي من هذا القبيل، بل بعضها يكون جامعا عرضيا وجامعا انتزاعيا. إذن الكلام هنا عن أن الماهيات منها ما هو من قبيل الجوامع الذاتية، ومنها ما هو من قبيل الجوامع الانتزاعية والعرضية. في الجامع العرضي لدينا صدق فقط وانطباق، ولكن ليس لدينا اندراج لما صدقت عليه الماهية تحت الماهية، بخلاف الجامع الذاتي. فإن الجامع الذاتي يشير إلى جنبة الذات، يشير إلى حقيقة الذات. فكون زيد مثلا مصداقا للإنسان ينطبق عليه الإنسان، يعني أن الإنسانية هي الكلي الذي صدق عليه من جهة، ويعني أن الإنسانية هي النوع الذي ينتمي إليه زيد من جهة أخرى. وهذا لا نجده في الجوامع الانتزاعية وعلى كل حال وفي الجملة أو بالجملة، فالماهيات تتصف بهذه الأحكام من قبيل أنها تصدق على ما تحتها، أو من قبيل أن ما تحتها يندرج فيها. وحينئذ علم أن هذه الأحكام ينبغي أن تسلب عن الوجود، وذلك لأن الوجود لا يندرج تحته شيء، فليس جزء الماهية في أي شيء، ولا يصدق على شيء، لأن معنى صدقه على شيء أنه غير متحقق في وعاء الأعيان، وإنما المتحقق في وعاء الأعيان مصداقه وفرده. والحال أن كلامنا هنا ليس عن مفهوم الوجود الذي هو اعتباريا، كلامنا إنما هو عن مصداق الوجود الذي هو أصيلا، الذي هو حقيقته أنه في الأعيان. ما يكون حقيقته في الأعيان يستحيل أن يصدق على شيء آخر، لأن معنى الصدق ماذا؟ أن الأعم موجود في وعاء الاعتبار، وإنما الموجود خارجا ما هو مصداقه، وهذا لا يتسنى ولا يتأثى في حق الوجود الأصيل. فإن الوجود حقيقته أنه عيني، لا أن الوجود يكون في وعاء ومصادقه تكون عينية. فلذلك يستحيل أن يفرض للوجود مصداقا. بعبارة أخرى، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والوجود أصيل فهو عين الوجود، فيكون عين الشخصية، فيستحيل أن يفرض تحته شيء يندرج تحته، أو تحته شيء يصدق هو عليه. إذن أو من جهة اندراج شيء تحتها، كما هو الحال في الجامع الذاتي، في الجامع المانوي، كاندراج الأفراد تحت الأنواع والأنواع تحت الأجناس. فإن اندراج الفرد تحت النوع معناه أن النوع يشكل جزءا من حقيقة الفرد. اندراج النوع تحت الجنس يعني أننا إذا حللنا حقيقة الجنس، حقيقة النوع وذات النوع، سنجد أن الجنس هو جزء من هذه الحقيقة، كما قرأنا في بحث الكليات الخمس مثلا، أن الجنس يعرف بأنه مثلا جزء الحقيقة المشترك، فالجنس جزء الحقيقة فهو جامع ذاتي. والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية، يعني لا أنه له تقرر في عالم الاعتبار وهناك مطابق له في عالم العينية، مطابقه عينيا وهو يصدق عليه، الأمر ليس من هذا القبيل، بل الوجود حقيقته أنه العينية، أو بعبارة المصنف هو بذاته حقيقة العينية أو الحقيقة العينية. لا نعم.
التعليق هنا عندنا يقول من الأنواع المقصود منها النوع الإضافي، لو لا النوع الحقيقي، لأن النوع يعني هو الذي يكون مندرجا تحت الجنس. يعني على البيان الذي وضحته حتى النوع الحقيقي، لأن الجنس يكون جزءا من حقيقته في الدرجة، ليش خص هنا في النوع الإضافي؟
عبارته كيف؟
يقول لا يخفى أن المراد من النوع هنا معناه الإضافي، وهو الكل الذاتي بالنسبة إلى جنسه العام، فإنه الذي يكون وصفا للماهية من جهة اندراجها تحت شيء.
يعني اتصافها بأنها نوعا حقيقيا. نعم، اندراج الأفراد تحت الأنواع هنا الكلام عن الأنواع الحقيقية، لأن الذي يندرج تحت النوع الحقيقي أو الذي يندرج تحته الفرد هو النوع الحقيقي الذي هو نوع الأنواع. إن السلسلة هكذا، نبدأ بالجنس العالي ثم الأجناس المتوسطة ثم الأجناس السافلة أو القريبة ثم نصل إلى النوع الحقيقي الذي هو نوع الأنواع الذي لا نوع تحته وإنما تحته الفرد. بينما في نعم التدقيق في محل، بينما الأنواع تحت الأجناس، النوع الذي يندرج تحت الجنس
قريب
يشمل النوع الحقيقي ويشمل النوع الإضافي. يعني اندراج الأنواع تحت، مثلا الآن في سلسلة الإنسان، الإنسان مثلا حيوان ناطق فهو مندرج تحت الحيوان، فهذا نوع حقيقي مندرج تحت الحيوان، والحيوان وإن كان جنسا إلا أنه أيضا نوع بالإضافة إلى ما فوقه، لأنه أخص، لأنه يصدق عليه أنه الكلي الأخص مما فوقه الذي يندرج تحت ما فوقه. فالحيوان وإن كان جنسا إلا أنه نوع يصدق عليه أنه نوع، فيندرج تحت الجنس. فكأن العبارة تشير، عبارة المحقق الشيخ الفياضي تشير إلى أنه في قوله والأنواع تحت الأجناس، حتى نعم كافة أنواع الاندراج يجب أن نقصد من النوع هنا النوع الإضافي، لأن الجنس أيضا قد يندرج تحت جنس آخر، لكنه بهذا الاعتبار لا يسمى جنسا وإنما يسمى نوعا، غاية الأمر أنه نوع بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه، وإلا فهو بالنسبة إلى ما تحته جنس.
نقول يشمل كلا النوع الحقيقي والإضافي، لماذا
الحشي
خصص هذا
الإضافة؟
أن الإنسان
مندرج
تحت الحيوان
ينطبق
على النوع الحقيقي.
لا شوف، يعني العبارة ماذا تصبح؟ نحن ماذا لدينا؟ لدينا ثلاثة أمثلة للاندراج، اندراج الفرد تحت النوع، واندراج النوع تحت الجنس، واندراج الجنس تحت الجنس. هذا لو لم يقصد من الأنواع هنا النوع الإضافي لكان هذا الشكل الثالث أو المثال الثالث من الاندراج غير مذكور في كلام المصنف. لذلك قال ينبغي أن يقصد هنا من الأنواع النوع الإضافي حتى تعم أشكال الاندراج كافة. فما أدري إذا هذا مقصوده من العبارة. إذن والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا على شيء ولا صدقا على شيء ولا حملا على شيء ولا ما يشابه على هذه المعاني، كأن يقال مثلا بأنه وصف لشيء أو بأنه يشتمل عليه شيء أو نحو ذلك من الأوصاف التي لها علاقة التي مردها إلى عالم الماهيات. نعم، مفهوم الوجودي يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم. إذن ليس كلامنا في الوجود المفهومي، كلامنا في الوجود الأصيل الذي هو عين الحقيقة العينية. هذا لا يمكن أن يكون صادقا على شيء، لا يمكن أن يكون محمولا على شيء، بل هو في حقيقة الأمر الموضوع، بل في حقيقة الأمر لا وجود لمحمول سواه. يعني المقولات الوجودية كلها من قبيل الحمل الإشراقي لا الحمل المقولي، كما أشار إلى ذلك العلامة في بداية الحكمة وكما سيأتي لاحقا. أيضا في عالم الأعيان لا ثبوت لشيء سوى الوجود حتى يتصور أن الوجود يكون محمولا عليه وهو غيره، إن الحمل يقتضي أن المحمول عليه الوجود غيره، والحال أن غير الوجود ليس إلا باطل الذات. ففي عالم الخارج المراد ما هو؟ المراد أنه في عالم الخارج لا وجود، لا ثبوت إلا للوجود، لا شيء إلا الوجود، فلا يتصور أن يكون هناك شيء غيره هو صادق عليه، ولا يتصور أن يكون شيء غيره متصفا به، ولا يتصور أن يكون شيء غيره والوجود محمولا عليه، هذا كله غير متصور في حق الوجود. ما المراد من هذا المطلب؟ المراد الإشارة إلى أن الوجود ليس إلا بمعنى العينية، وفي عالم العينية ليس هناك إلا الوجود. فعلاقات الصدق والاتصاف والاشتمال والحمل، هذه العلاقات التي كلها تستدعي المغايرة أو تستدعي اعتبارية الوجود وعينية ما صدق عليه أو ما حمل عليه، هذه كلها لا معنى لها ولا محل لها في عالم الوجود. نعم، يمكن تصورها في شأن اعتبارية فقط. إذن هذه أحكام مختصة بالماهية لا مجال لتطبيقها على الوجود. ومن هنا يظهر أن الوجود يساوي قلب الشخصية، فإن معنى كون الشيء موجودا أنه متشخصا. من هنا يظهر من أين ظهر ذلك؟ من فرضنا أن الوجود لا يتصف بالكلية والجزئية، من فرضنا أن الوجود لا يصدق على شيء، من فرضنا أن الوجود لا ينطبق على شيء، لا يحمل على شيء، فقد عرفنا أن الوجود عين التشخص، فالوجود مساوقا للشخص. وهذا طبعا المعنى المساوقة أشير له في بداية الحكمة أيضا كما يشار له هنا أيضا. المساوقة والمساواة بينهما فرق من جهة واحدة، أنه المساواة والمساوقة كلاهما بمعنى الاتحاد والاشتراك، أو كلاهما بمعنى الصدق. غاية الأمر أنه في المساوقة حيثية الصدق واحدة، في المساواة قد لا تكون حيثية الصدق واحدة، فالمساواة أعم. مثلا الآن الوجود مساو للشخصية، والشخصية مساوية للوجود. لماذا عبرنا عن هذه المساواة بأنها مساوقة؟ لأن الوجود من حيث هو وجودا فهو شخصيا، ولأن التشخص من حيث هو تشخصا فهو وجودا، فحتى الحيثية الملحوظة واحدة. ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له. طبعا هذه الأحكام التي قرأناها في البداية تحت عنوان أحكام الوجود السلبية، المصنف هنا يذكرها بعنوان نتائج القول بأصالة الوجود. ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له، الذي قد يعبر عنه أيضا بأن الوجود لا ثاني له. لا مثل له لماذا؟ لأن مثل الشيء إنما هو ما يشاركه في الماهية النوعية، لأن المثلين عرفا بأنهما فردان لنوع واحد، والوجود ليس فردا لماهية بمعنى أنه مندرج تحتها وليس فوقه ماهية تصدق عليه، ولا ماهية نوعية للوجود، لما عرفناه من أن الوجود إذا كان أصيلان فحقيقته أنه عينيان، فحقيقته أنه شخصيان، فلا يكون فردا مندرجا تحت الماهية، فلا يكون له ماهية ولا يكون له نوعا أيضا، لأن النوعية من صفات وأحكام الماهية. ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له. طبعا هنا يذكرون أنه التعبير بأن الوجود لا غير له أولى، لأن الضد كما سيأتي في تعريفه على الأقل على قول في المسألة يشترط فيه أن يكون بينه وبين ضده الآخر غاية الخلاف، بينما لو عبرنا بلا غير له فنشمل الضدين حينئذ، لأنه يصدق على الضد أنه غير ضده، ويشمل ما سوى الضد مما ليس بينهما غاية الخلاف، فيكون التعبير أعم. على كل حال الوجود لا ضد له لماذا؟ فهذه كلها المصنف يبنيها على كأصول موضوعة الآن، كأصول مسلمة، لذلك أنا لا أشرح فيها، لأن الضدين كما سيأتي في بحث التضاد أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس قريب، بينهما غاية الخلاف. المصنف يرى أنه لا تضاد في عالم الوجود لانتفاء القيود الثلاثة المعتبرة في تعريف التضاد، فإنه أخذ في الضدين أن يكونا متعاقبين على موضوعا واحدا، فلهما موضوعا ومحلا يحلان فيه ولا يستغنيان عنه، والوجود قائم بذاته مستغن عن الموضوع، فالوجود لا موضوع له. أولا داخلان تحت جنس قريب، يعني أنهما مندرجان تحت ماهية جنسية، والوجود ليس نوعا حتى ولا فردا حتى يندرج تحت ماهية نوعية كانت أم جنسية، وبينهما غاية الخلاف، والوجود لا يوجد ما بينه وبينه غاية الخلاف، اللهم إلا العدم، والعدم ما هو؟ هو اللا شيء ومحض بطلان. لذلك يمكن لنا أن نقول لا شيء بينه وبين الوجود غاية الخلاف. العدم بينه وبين الوجود غاية الخلاف، لكن العدم هو لا شيء. فلذلك إذن والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شيئا. نعم له خلاف مع العدم، إلا أن العدم لا شيء. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني من فروع أصالة أو القول بأصالة الوجود. وثالثا أيضا قرأناه سابقا تحت عنوان أحكام الوجود السلبي، أن الوجود لا جزء له، لأن الوجود إن كان هو الأصيل وغيره محض البطلان والهلاك، فنحن نسأل أن الوجود إن كان جزءا لشيء فهذا يعني أن هذا الشيء وهو المركب غير الوجود. إذ ثمة مغايرة بين الجزء والكفر، وهذا يعني أن هذا المركب اشتمل أيضا على غير للوجود، إذ لا يعقل أن يكون التركيب من جزءان واحد فقط، فلا بد أن يكون هناك مركبا وله جزء أول هو الوجود، وفرضنا له جزءا ثانيا وهو غير الوجود. فلو كان المركب والجزء عين الوجود وغير خارجين عن دائرة الوجود انتفى معنى التركيب، ولم يعقل أن يتحقق تركيب حينئذ، إذ لا يتركب الشيء من نفسه ولا يكون الشيء غير نفسه. وإن كان هذا المركب والجزء الآخر غير الوجود، فغير الوجود ليس إلا محض البطلان والهلاك، فلم يتحقق ترتيبا في البين، فالوجود لا يكون جزءا لشيء. إذن الوجود أن الوجود ثالثا أن الوجود لا يكون جزءا لشيء، لأن معنى أنه جزء أننا نفترض تركيبا في البين، والتركيب أقل ما يستدعيه أن يكون لدينا مركبان وجزءان على الأقل، أحدهما بحسب الفرض هو الوجود، فننقل الكلام إلى المركب وإلى الجزء الآخر، فكل منهما إما هو عين الوجود وإما هو غيره. فإن كان عين الوجود كان التركيب تركيبا من الشيء، كان التركيب تركيبا من الشيء ونفسه وهذا محال، أو كان الشيء مركبا من نفسه وهذا أيضا محال. وإن كان كل منهما غير الوجود، فغير الوجود ليس إلا العدم، والعدم ليس بشيء حتى يسند إليه أنه جزء. طبعا الكلام هنا لا يخفى أننا نتكلم عن أحكام الوجود بما هو وجودا، لا بما هو عارض لماهية محدود بحد عدميا، فإنه حينئذ يمكن أن يتصور جزئيته لشيء، لأن هذه الجزئية حينئذ تكون من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو لا. يعني مثلا الآن الجنس جزء من الماهية النوعية، والجنس حتى يكون جزءا يجب أن يكون شيئا، وحتى يكون شيئا يجب أن يكون موجودا. فنستطيع أن نقول الوجود الجنسي جزء من الوجود النوعي، فصار الوجود جزءا. هذا الحكم وإن كنا نسبناه للوجود، إلا أنه ليس باعتبار ذاته بل باعتبار الماهية التي حد بها هذا الوجود، وبالتالي فيكون هذا الحكم من أحكام الماهية ولا يكون من أحكام الوجود حقيقة. فإسناد هذه الأحكام إلى الوجود من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، من باب الإسناد المجاز. وبهذا إذن لأن الجزء الآخر والكل المركب منهما إن كانا هما الوجود بعينه فلا معنى لكون الشيء جزءا لنفسه، يعني فلا يتعقل التركيب والحال هذه. وإن كان أحدهما أو كلاهما، شوف الآن العبارة دقيقة عند المصنف، لأن الجزء الآخر والكل المركب منهما، عطف في الشق الأول من الدعوة بالواو، في الشق الثاني من الدعوة وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود كان باطلا، الذات إذ لا أصيل غير الوجود فلا تركيب في البيت فثبت، لأن الجزء الآخر والكل المركب منهما. يعني الآن الشق ماذا؟ الشقوق ليست ثلاثة. ننقل الكلام إلى هذا الجزء الآخر مع الكل المركب منهما، فإن كان عين الوجود لزم التركيب أن يتركب الشيء من نفسه وهذا محالا، وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود لزم أن يكون في المعادلة أمر باطل الذات فانتفى التركيب أيضا، سواء كان المركب هو العدم هو الباطل الذات أم كان الجزء الآخر المفروض هو الباطل الذات، على كل حال ينتفي التركيب أيضا، لأن التركيب أقل ما يستدعي كما ذكرنا أطرافا ثلاثة، المركب وجزء أول وجزء من دون ذلك ينتفي التركيب ولا يكون معصوما. وبهذا البيان يثبت أن الوجود لا جزء له، نفس البيان يثبت أن الوجود لا جزء له. لماذا؟ لأن الوجود لو كان له جزء لكان مركبا، وأقل ما يستدعيه التركيب ما هو مركبا وجزءان، فننقل الكلام إلى الجزئين، فإن كان عين الوجود لزم تركيب الشيء من نفسه، وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود كان ذلك محالا ممتنعا، إذ كان حينئذ باطل الذات فانتفى معنى التركيب. وعلى فرض أن تعقلنا معنى التركيب يلزم أن يكون الوجود وهو ما حقيقته أنه في الأعيان مركبا من العدم، وهذا محالا أن يتركب الشيء في ذاته من نقيضه، هذا في غاية الاستحالة. ويتبين أيضا وإذا لم يكن له جزء أن الوجود بسيطا في ذاته، وإن كان ربما يعرضه التكثر وربما يخالطه التركيب بعرض الماهيات التي تحده، كما سيأتي تفصيل. ورابعا أن ما يلحق الوجود حقيقة، هذا الأمر الرابع أمر في غاية السهولة، أن كل ما نلحقه بالوجود من الأحكام والصفات فيجب أن يكون عين ذات الوجود، إذ لو كان غير ذات الوجود لكان عدما، فكان حينئذ من إسناد أحكام الشيء إلى نقيضه، هذا محظور آخر أنها إذا كانت عدما فهي ليست بشيء فلم يتحقق اتصاف للوجود بها على الحقيقة، هذا خلق. إذن محاذير كثيرة، إذن ما دام الوجود هو الأصيل، هذا كيف يتفرع على القول بأصالة الوجود؟ ما دام الوجود هو الأصيل وما سواه من دونه باطل الذات، فلو نقلنا الكلام إلى رتبة المحمولات والأوصاف التي تحمل على الوجود ويتصف بها الوجود، فأيضا إن كانت خارجة عن دائرة الوجود فهي محض البطلان والهلاك، فليست بشيء حتى يتصف بها، وقد فرضناه متصفا بها، هذا قلقان. طبعا هناك كلمة في عبارة المصنف تشير إلى مطلب، أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات أمور غير خارجة عن ذاته. طبعا وإذا كانت غير خارجة عن الذات فهي ماذا؟ فهي عين الذات لا جزء الذات، لأن الوجود كما تقدم لا جزء، إذ لو كانت خارجة كانت باطلة. شوف العبارة، أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات، تشعر هذه العبارة بأن ما يلحق الوجود قد يلحقه حقيقة، أو منه ما يلحق الوجود حقيقة ومنه ما يلحق الوجود مجازا، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، أنه في كثير من الأحيان لمكان اتحاد الوجود والماهية خارجا ومصداقا، كما عرفنا في معنى القول بأصالة الوجود واعتبارية من لمكان الاتحاد بينهما، فكثيرا ما تسند أحكام أحدهما إلى الآخر، هذا لا يخرجه عن كونها أحكاما للآخر، لكن ماذا؟ تصبح يصبح اتصاف الآخر بها اتصافا مجازيا. مثلا كما مثلا كما تقول الوجود جوهر، والحال أن الجوهرية كما عرفنا من أحكام الماهية، فكيف صح لك أن تصف الوجود بأنه جوهر؟ يقول الجوهرية من أحكام الماهية في حقيقة الأمر وليست من أحكام الوجود، لكن لما كان الوجود والماهية متحدين ولما كان حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر تسامحنا وتجوزنا فأعطينا هذا الحكم الذي للماهية أعطيناه لمن؟ أعطيناه للوجود. كلامنا في هذا الفرع الرابع ليس عن أحكام الوجود المجازية وإنما عن أحكام الوجود التي تلحقه لذاته ككونه أصيلا متشخصا واجبا ممكنا وما إلى ذلك من أحكام الموجود بما هو موجود. أما أحكام الموجود بما هو متلبس بالماهية فهذه وإن اتصف بها الوجود إلا أن اتصافه بها من قبيل الإسناد المجازي هي في حقيقة الأمر أحكام ماهوية اعتبارية تثبت للاعتباري وهو الماهية، لكن مسامحة أعطيناها وثبتناها للوجود.
النص من هذا الأوصاف نفس الوجود الخارجية تقول بعض الوجود ناطق مثلاً، أنا أقول نصف هذه الماهية ما أدري أحس.
لا سيأتي الآن هذا إذا تنتظرون قليلاً إلى الأمر إلى هذا الأمر الخامس الذي بين يدينا أو للأمر السادس الذي سيأتي سيتضح المطلب أكثر عندما نقول بأن الماهيات أنحاء الوجود وحدود الوجود وبأن ما يتراءى لنا من اختلافات بين الماهيات وفي حقيقة الأمر اختلاف بين الوجودات. يعني في حقيقة الأمر هكذا الآن الماهية وإن كانت هي التي تتصف بأنها جوهرا يعني الجوهرية وإن كانت من أحكام الماهية إلا أن الماهية لكي تتصف بأنها جوهرا فلا بد وأن تكون موجودة كما تقدم وأن الوجود حيفية تقييدية في كل حمل. وبما أن معنى الأصالة أنه ليس في عالم الأعيان إلا الوجود ففي عالم الأعيان لا نستطيع أن ننكر أن الجوهر مغاير للعرض، فإذا الجوهرية والعرضية مآلهما إلى الاختلاف الوجودي بين هذا الوجود الذي سميناه ماهية جوهرية وبين الوجود الآخر الذي سميناه ماهية عرض. سيأتي هناك عبارة للمصنف بعد قليل أن الاختلافات التي في الماهيات مآلها إلى الاختلاف في أنحاء الوجودات. بعبارة أخرى هذا الاختلاف وإن سميناه اختلافا ماهويا إلا أنه على الحقيقة وبالدقة العقلية اختلاف وجوديا، هذا مرتبة من الوجود وذاك مرتبة أخرى من الوجود. ويتضح هذا المطلب أكثر عندما نتعرض لمبحث الوحدة التشكيكية. إذن نعم يعني ما أشرتم إليه من أن هذا خلاف الوجدان وفي الحقيقة خلاف الدقة والنظر الدقي أن هذا الوجود ناطقا، لكن لا بمعنى أن الناطقية التي هي مجرد حد عدمي هي صارت ماذا؟ صارت حكما للوجود، بل بمعنى أن مرتبة هذا الوجود هي مرتبة محدودة بحد هو الناطقية بحيث لا تتعداه ولا تخرج إلى ما سوى هذا وليس. إذن أن للموجود إذن ورابعا أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات أمور غير خارجة عن ذاته إذ لو كانت خارجة كان باطلا. وخامسا هذا المطلب تقدم سابقا في معرض الجواب عن إشكال دفعناه بعد إثبات أصالة الوجود أن الموجود عنوان الموجود ينقسم إلى قسمين موجود بذاته وموجود بغيره. الموجود بذاته هو الأصيل وعندنا أنه الوجود، والموجود بغيره هو الاعتباري وعندنا أنه الماهي. أن للموجودي من حيث اتصافه بالوجود نحو انقساما إلى ما بالذات وما بالغير. طبعا لماذا قال أن للموجود نحو انقساما ما قال أنه ينقسم؟ لأن هذا التقسيم في حقيقة الأمر تقسيما ليس مستندا إلى الدقة العقلية وإنما أعملنا فيه نحوا من المؤونة والمسامحة والتجوز، فإنه في حقيقة الأمر الموجودية منحصرة في الوجود. قال بأصالة الوجود الموجودية عنده منحصرة بالوجود، فلا معنى لانقسام الموجودية إلى ما بالذات ولا وإلى ما بالعرض إذا أردنا التدقيق في المطلب. نعم، إذا بنينا على المسامحة وعلى النظرة العرفية وعلى النظرة التي اعتادت عقولنا أن تتعامل بها، نستطيع أن نقول في هذا العالم موجودان، أحدهما الوجود وهو موجود بذاته، والآخر الماهية وهي موجودة بعرض الوجود. هذا التقسيم سماه المصنف، عبر عنه بنحو انقسامين للإشارة إلى أنه ليس تقسيما مستندا إلى أساس علميا دقيق، وإنما هو يبتني على النظرة العرفية المسامحية التي تتعامل مع الوجود والماهية على أن كليهما له وجود وتحقق غافل. يعني العرف عادة أو الذهن عادة يغفل عن اللوازم الباطلة التي تترتب على ذلك، فيفترض أن هذا له وجودا وهذا له وجودا، غاية الأمر أحدهما موجود بالآخر. إذن أن للموجودي من حيث اتصافه بالوجود نحو انقسامه، نحو انقسام إلى قسمين، الموجود بالذات والموجود بالعرض. فالوجود موجود بالذات بمعنى أنه عين نفسه، والماهية موجودة بالعرض. ما معنى بالعرض؟ سابقا ذكرنا يعني أن الوجود بالنسبة إلى الماهية واسطة في العروض. يعني ماذا؟ يعني إثبات صفة الموجودية للماهية إنما هو من قبيل الإسناد المجازي، وإنما الموجود حقيقة الوجود لا غير، أي أنها أي أن الماهية ليست متصفة. طبعا هنا سيشير الآن إلى مطلب آخر، أي أن الماهية ليست متصفة بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها. إن الماهية إن أخذت بما هي في ذاتها كانت من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة قبال ما ليس بموجودا. هذا في حقيقة الأمر، هذه العبارة الأخيرة من المصنف هي جواب عن سؤال مقدر قد يطرح في المقام. حاصل هذا السؤال أنك أيها المصنف ذكرت أن الموجود ينقسم إلى قسمين، موجود بالذات وموجود بالعرض، وأشرت لنا في طيات كلامك واستفدنا مما قدمته سابقا أن هذا التقسيم لا يعقل أن يكون تقسيما حقيقيا، وإنما هو تقسيم اعتباري، أو فقل تقسيما فيه نحو من التجوز والعناية والمسامحة، وذلك لأن الموجودية والعينية منحصرة في الوجود ليس غير، ونسبة الموجودية إلى الماهية لا تكون إلا بنحو التجوز. إذن فما الفائدة من في هذا التقسيم؟ أي ثمرة ترجى من هذا التقسيم؟ كل تقسيم لابد له من ثمر. أي ثمرة نرجوها من هذا التقسيم ما دام هذا التقسيم مستندا إلى المسامحة؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا السؤال بأنه يمكن لنا أن نصور ثمرة لهذا التقسيم، فإن الماهية لها اعتباران ولحاظان، فإنها إن أخذت عينية عرض عليها الوجود فالموجودية وإن كانت تنسب إليها مجازا في نفس ذاتها، إلا أننا إذا قارنا هذه الماهية بماهية لم توجد بعد، ألا يكون وجود هذه الماهية حينئذ وجودا حقيقيا؟ نشوف الماهية في حد ذاتها باطلة الذات، لا تنسب إليها الموجودية إلا مجازا، لكن لو قارنا هذه الماهية التي الآن تلبست بأنها موجودة مع بماهية أخرى لم توجد بعد، كماهية العنقاء مثلا التي لم يعرض لها الوجود. الآن الإنسان ماهية والعنقاء ماهية أخرى، الإنسان تلبس بالوجود والعنقاء لم تتلبس بالوجود، الإنسان بالقياس إلى العنقاء، هل ينسب إليه الوجود حقيقة أم ينسب إليه الوجود مجازا؟ بالقياس إلى العنقاء لا شك ولا ريب في أن الإنسان موجودا، في أنه يتصف بالموجودية. نعم الإنسان إذا أخذت بما هو في ذاته مع قطع النظر عن أي ماهية أخرى، فحينئذ نقول ماهية الإنسان بما هي باطلة الذات، فنسبة الموجودية إليها نسبة نجس. إذا نسبة ماذا يتلخص؟ أن نسبة الموجودية إلى الماهية هي حقيقية باعتبار مجازية باعتبار آخر. فهي مجازية إذا ما أخذنا الماهية بالنظر إلى نفس ذاتها، وهي حقيقية إذا أجرينا مقايسة بين ماهية تلبست فعلا بالوجود وبين ماهية حرمت من التلبس بالوجود وأن يعرض عليها الوجود، فإنها في الاعتبار الثاني يكون لها وجود حقيقي، تكون النسبة الموجودية إليها على الحقيقة، لكن حقيقي بالإضافة إلى ذلك المعدوم. بينما إذا أخذت بما هي في نفسها فهي ماذا؟ فنسبة الموجودية إليها من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له من قبيل الإسناد المجازي، لأن الموجودية ثابتة لوجودها لا لذاتها. إذا نحن أمام مقولتين، مرة نقول هكذا: الماهية لا يعقل أن توجد، هذا باطل. ومرة نقول لماذا لا يعقل أن توجد؟ لأننا بالوجدان إذا قارنا بين العنقاء والإنسان نجد أن الإنسان وجد بينما العنقاء لم توجد. ومرة نقول لا، الموجودية عندما ننسبها إلى ذات الماهية فهذه النسبة فيها تجوزا، لأن الموجودية لم تستقر لذات الماهية بل استقرت للوجود الذي عرض لهذه هذه المقولة الأخرى صحيحة. إذا نسبة الموجودية إلى الماهيات إذا أخذت بالنظر إلى نفس الماهية فهي مجازية، لأن الذات بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. لكن نسبة الموجودية إلى الماهية بالقياس إلى ماهية معدومة أخرى هذه نسبة على الحقيقة، بمعنى أن هذه الماهية وجدت وتلك لم توجد. شوف العبارة، أي أنها ليست متصفة بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها، لأن الذات ليست موجودة ولا معدومة، وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة خبال ما ليس بموجود بالوجود. يعني الإنسان الموجود إنسان موجود بالوجود في خبال ماذا؟ العنقاء التي هي معدومة. ما معنى أنها معدومة؟ لم توجد بالوجود، لم تلبس ثوب الوجود لتصير موجودة به. وسادسا يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.